بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من الضوابط غير الواضحة غير المسلمة لانتساب الفعل إلى فاعله هو ما إذا كان جزء من أجزاء العلة فعلا بشريا، وكان جزء آخر من أجزاء العلة عاملا تكوينيا، فقد يوضع ضابط لانتساب الفعل إلى الفاعل بأن يقال بأن الفعل الحادثة التي تحصل بمجموع هذين الجزئين، تلك الحادثة تنسب إلى فاعل الفعل البشري لا إلى العامل التكويني، لا لشيء إلا لكون هذا عاملا بشريا فعلا بشريا، وذاك فعلا غير بشري عاملا غير بشري عامل تكويني. لكن هذا الضابط قلنا بأنه غير واضح عندي، قد واحد يدعيه ادعاء وجدانيا أو استظهارا عرفيا، ظهور عرفي لصدق قاتل أن هذا قتل ذاك مثلا، يستظهر ظهورا عرفيا من هذا اللفظ بأن ينسب القاتل إلى هذا الفاعل الفعل البشري، ولكن أنا غير واضح عندي، وذلك لما قلنا من أنه في كثير من الأمثلة التي نجدها واضحة في أن الفعل ينسب إلى الفاعل الفعل البشري لا إلى العامل التكويني، في كثير من الأمثلة تتدخل أسباب ونكات أخرى، لا مجرد كون هذا الجزء من العلة فعلا بشريا وكون الجزء الآخر فعلا عاملا تكوينيا. فقلنا في حالتين تتدخل نكتة أخرى، بسبب تلك النكتة الأخرى تتم هذه النتيجة، يعني بسبب النكتة الأخرى ينسب الفعل إلى صاحب الفعل البشري لا إلى العامل التكويني. الحالة الأولى ما إذا كان الفعل البشري هو الجزء الأخير، جزء المتأخر عن العامل التكويني، فهذا بنكتة كون الفعل المعلول ينسب دائما إلى من أكمل العلة، لأن العلة بتمام أجزائها تؤثر، فمن أكمل العلة هو الذي من فعل الجزء الأخير من العلة فهو الذي فعل المعلول، ينسب إليه فعل المعلول. بهذه النكتة ينسب فعل المعلول إلى صاحب الفعل البشري لكونه متأخرا عن العامل التكويني. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية ما إذا كان فاعل هذا الفعل البشري هو الذي هيأ العامل التكويني أيضا، فصار تأثير العامل التكويني في تحصيل هذا المعلول بفعل غير مباشر لنفس هذا الفاعل، فهذا الفاعل فاعل مباشر لأحد جزئي العلة وفاعل غير مباشر للجزء الآخر من العلة، ولهذا ينسب فعل المعلول إليه. هذا طبيعي بهذا السبب بهذه النكتة، لا لمجرد كون أحد الجزئين فعلا بشريا والجزء الآخر عاملا تكوينيا، وأنه يحذف العامل التكويني عن الحساب وينسب فقط إلى العامل البشري. فإذا أما في غير هاتين الحالتين، فيما إذا كان من ناحية ليس هذا الفعل البشري هو الجزء الأخير من العلة، ومن ناحية أخرى ليس هذا الفاعل هو الذي هيأ الجزء الآخر التكويني من العلة، ففي هذه الحالة التي لا تتم فيها لا نكتة الحالة الأولى ولا نكتة الحالة الثانية، فليس من الواضح عندي أن الفعل المعلول فعل تلك الحادثة ينسب إلى هذا الفاعل الفعل البشري، ولا يؤخذ العامل التكويني بعين الاعتبار أبدا. هذا غير واضح عندي. قد واحد يدعي ذلك بالاستظهار بالوجدان بالكذا، لكن أنا غير واضح عندي. مثاله كما ذكرنا ما إذا بلي رمى سهما، وهذا الفعل فعل بشري. خب بطبعه الأولي هذا رمى السهم إلى جهة جدار لا إلى بشر، ولكن بالصدفة هبت الرياح قبل أن يصل السهم إلى الجدار، هبت الرياح العاصفة وسببت دفع رجل أمام سهم هذا الرامي، فأصابه السهم وقتل ومات. فهنا الجزء أحد جزئي العلة فعل بشري، والجزء الآخر هبوب الرياح التي سببت بلي إلقاء ذاك الرجل أمام هذا السهم، فهو عامل تكويني، وليس من ناحية ليس الفعل البشري متأخرا بل متقدما. هذا أول رمى من بعدين، فهذا يعني الفعل البشري متقدم، أول هو قام بفعله بأن رمى، ثم بعد ذلك حصل بل حصل هبوب الرياح أمام ودفعت رجلا إلى أمام سهم هذا. فإذا هنا النكتة الأولى ما موجودة، يعني ليس الفعل البشري هو المتأخر هو الجزء الأخير من العلة. من ناحية أخرى ليس هذا الفاعل للفعل البشري هو الذي هيأ الجزء الآخر، ليس هو الذي جاب هذا الرجل مثلا أو عرضه لهبوب الرياح، أو ليس هو الذي بل سبب هبوب الرياح مثلا، أبدا ما له دخل. هذا الرجل ليس هو الذي هيأ، ليس من قبيل وضع القنبلة الموقوتة، وليس من قبيل بل ذاك المثال الآخر الذي قلنا فيه أنه يأتي بالرجل إلى البحر الذي يصير في هذا البحر مد وجزر، وشده على شجرة، هذه الشجرة تغط الماء تغط في الماء عند المد وتخرج من الماء عند الجزر. ففي ذاك المثال هو الذي هيأ هذا العامل التكويني، لأنه جاب بالرجال وضعه وشده على هذا الشجر. ففي مثال بلي وضع القنبلة جاب القنبلة يم الرجل، في مثال البحر جاب الرجل يم البحر، على كلا التقديرين هو الذي هيأ الجزء الآخر من العلة، إما بأن جاب الرجل يم العامل التكويني أو جاب العامل التكويني إلى يم الرجل. على كلا التقديرين هذا أصبح هو الفاعل غير المباشر للجزء التكويني. ولكن في مثال ما إذا هبت الرياح ودفعت رجلا إلى أمام سهم هذا الرامي، فهذا الرامي ليس دخيلا في هذا الجزء التكويني أبدا، ليس له داخل في تهيئة هذا الجزء التكويني. فهنا لا نكتة الحالة الأولى موجودة ولا نكتة الحالة الثانية موجودة، فلا يبقى لانتساب فعل القاتل إليه سوى دعوى أنه لمجرد كون هذا الجزء فعلا بشريا وذاك الجزء من العلة عاملا تكوينيا لا بشريا، مجرد من يدعي أن مجرد هذا يكفي لانتساب القاتل إلى هذا الفاعل للفعل البشري، ولا يحسب للعامل التكويني أي حساب، هذا لمجرده. وهذا كما ذكرت غير واضح عندي، قد واحد يدعي ودعواه على مدعيه.
سيدنا لو كان نفس المثال بدل من الريح تأتي بالرجل وتضعه في مرمى السهل، لو كان الرامي رمى لهذه الجهة وهبت ريح غيرت المسار لهذا الاتجاه وأصاب، يمكن هم نقول عامل تكويني؟ ما يمكن أن نقوله ضرب لهذه الجهة وهبت ريح غيرت مسار السهم لهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه برجل ووقع فيه وأصاب، يمكن أن يكون عامل تكويني؟
وهذه هبوب الرياح بلي غير اختيارية ولا لهذا الرجل دخل فيه، مو هو كان مثلا هو اجى امام الرياح، وانما الرياح اجت، مو انه تارة هو يجي بلي الى الموضع الذي فيه هب الرياح، بحيث ان هذا الهب الرياح بحيث انه مثل ذاك الذي يأتي بالرجل إلى جنب البحر، فهذا يكون دخيلا في تهيئة هذا الجزء التكويني. أما إذا لم يكن هكذا صدفة هبة الرياح، فهذا يصير حال ما ذكرنا من أنه ليس هذا، يعني مواضح أن يكون هذا قاتلا، أنا مواضح عندي، قد واحد يدعي عرفا بأنه هذا عرفا يعتبر قاتلا، ولكن أنا واضح عندي هذا، لأنه هو قام بالرمي ولم يقم بتحريف الرمي، إلا الهبوب، هبوب الرياح قامت بتحريف الرمي، هو فقط قام بالرمي، وإن ضم إلى فعله هذا هبوب الرياح التي حرفت مسار السهم، فهذا على أي أساس ينسب إليه؟ على أي أساس ينسب إليه؟ في حين أنه بمجموعهما هذان الجزءان بمجموعهما أثرا، وذاك هو الجزء الأخير، العامل التكويني هو الجزء الأخير، مو فعله هو. هذا أنا مو واضح عندي. بلي. ونعم يبقى دور علمه أو جهله بتحقق الجزء الآخر، هل أن علم فاعل الفعل البشري بتحقق الجزء التكويني هل له دخل في انتساب الحادثة إليه سلبا وإيجابا؟ إذا كان عالما تنسب إليه الحادثة، وإذا كان غير عالم لا تنسب إليه الحادثة. هل يمكن دعوة دخالة العلم في ذلك؟ تارة في الحالة الأولى وتارة في الحالة الثانية وتارة في الحالة الثالثة التي لا تتوفر فيها نكتة الحالتين السابقتين. أما في الحالة الأولى من الحالتين اللتين قبلنا فيهما نسبة الفاعل إلى الفاعل للفعل البشري، لكن بنكتة جديدة، لا لمجرد كون هذا الجزء من العلة فعلا بشريا والجزء الآخر عاملا تكوينيا، بل لتدخل نكتة جديدة. الحالة الأولى كانت هي عبارة عما إذا كان فعل هذا الفاعل بالفعل البشري هو الجزء الأخير من العلة، فبسبب كونه هو الجزء الأخير ينسب إليه الفعل المعلول، يقال بأنه هو الذي فعل المعلول لأنه هو الذي أكمل العلة. لكونه هو الذي أكمل العلة ينسب إليه فعل المعلول. خب في هذه الحالة أرى واضحا بأنه لا دخل لعلمه وجهله، لأنه يكفي لصدق انتساب فعل المعلول إلى فاعل العلة، يكفي في ذلك أن يكون هذا الفاعل قد فعل الجزء الأخير من العلة، يعني هو الذي أكمل العلة، والعلة بمجموع أجزائها تؤثر. إذن من الذي بلي حقق المجموع بما هو مجموع؟ هو من فعل الجزء الأخير. من فعل الجزء الأخير فقد حقق المجموع، المجموع أجزاء العلة تحقق على يد هذا الذي فعل الجزء الأخير، فإذا هو الذي حقق العلة فتحقق المعلول، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان عالما بأن الجزء الآخر متحقق سابقا أو غير عالم بأن الجزء الآخر متحقق سابقا. مثلا في مثال بلي الجزء الأخير من العلة، شنو المثال الذي اخترناه في الجزء الأخير من العلة؟ ما إذا افرضوا مثلا سقطت صخرة عفويا بعامل بعامل تكويني، فهذا جابر الرجل وخلاه تحت هذه الصخرة، هذا العامل البشري، هذا الفعل البشري. خب هنا أرى بأنه ما دام أنه هو الذي وضع الرجل تحت هذا الحجر الساقط من الأعلى من الجبل، فهذا يعتبر قاتلا، قاتل أمر، هذا القاتل عمدي أو خطئي؟ إذا كان يعلم فقتل عمدي، إذا كان لا يعلم فقتل خطئي. هو الذي وضعه أو وضعه أمام السهم أو وضعه أمام تحت هذه الصخرة، فإذا هذا الذي قتله، لأنه هو الذي حقق تمام أجزاء العلة، حقق الجزء الأخير من العلة. فإذا كان عالما بأن الصخر قاعد توقع فقد قتله عمدا. إذا كان ما يدري، هذا جابه وخلاه هنا، فعندئذ هذا يعتبر شنو؟ يعتبر قتلا خطئيا. أنا أجد هذا شبه واضح بأنه العلم لا دخل له إلا في العمد والخطأ أو في الحكم التكليفي، هل يسجل عليه ذنب أو لا يسجل عليه ذنب. أما القاتل فيحصل على يد هذا الرجل، فإن كان عمديا يقتص منه، وإن كان بلي خطئيا يؤخذ منه الدية بعنوان القتل الخطئي. ولا أنه إذا كان عالما ينسب إليه القتل، وإذا كان غير عالم أصلا لا ينسب إليه القتل. أنا ما أشوف هكذا، وإنما على التقديرين ينسب إليه القتل، ولكن هل أن القتل عمدي أو خطئي يختلف في اختلاف علمه وجهله. وأما في الحالة الثانية، في حالة ما إذا كان فعل فاعل الفعل البشري هو الذي هيأ الجزء التكويني، هو الذي هيأ العامل التكويني من قبيل من يضع القنبلة الموقوتة، أو من يشد الرجل على الشجرة التي تغط في الماء عند جزر، عند مد البحر، عند مد ماء البحر. فهذا الذي هيأ العامل التكويني، إما جاب العامل التكويني إلى جنب هذا الرجل الذي ينقتل، أو جاب الرجل أتى بالرجل إلى جنب العامل التكويني. فعندئذ في هذه الحالة هم أيضا أرى بأنه ما دام هو الذي فعل أحد جزئي العلة مباشرة وينسب إليه فعل الجزء الآخر التكويني أيضا، لكن بالتسبيب لا بالفعل المباشر، أحد جزئي العلة فعله المباشر والجزء الآخر فعله غير مباشر، إذن فأيضا أقول بأنه لا بد وأن ينسب إليه الفعل المعلول، سواء كان عالما أو غير عالم، سواء كان عالما بأن هذا الجزء الآخر من العلة يعني العامل التكويني سيتحقق، أو كان غير عالم بأن هذا الجزء التكويني سيتحقق، ما دام هو الذي هيأ هذا الجزء التكويني ولو عن جهل هيأه، ولو هيأه عن جهل، افرضوا مثلا ما يدري أن هذه القنبلة فعالة بناء متوقفة، وجاب القنبلة خلاها إلى جنب شخص بتصور أنها قنبلة متوقفة مو شغالة، وإذا تبين أن القنبلة شغالة وانفجرت والرجل مات، انفجر الرجل، هذا يعتبر قاتل رغم جهله بذلك، هو لأنه هو الذي أتى بالقنبلة الموقوتة واقعا، وإن كان في علمه غير موقوتة، ولكنه واقعا القنبلة كانت موقوتة وكانت شغالة، فإذا هو الذي هيأ الجزء الآخر من العلة ولو عن جهل، ولو بدون علمه بذلك، هو الذي هيأ هذا الجزء الآخر، إذن هو الذي قتله لكن عن خطأ لا عن علم لا عن تعمد، عن خطأ، فيأخذ مثلا منه الدية لا القصاص. أو في الحالة التي يكون من العاقلة فمن العاقلة، إذا ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. وإذن في هذه الحالة الثانية أيضا أرى بأنه لا دخل لعلمه بأن الجزء الآخر هل يتحقق أو لا يتحقق، لا دخل لعلمه هذا في صدق انتساب الفعل النهائي إليه سلبا وإيجابا. لا يمكن أن يقال بأنه إذا كان عالما ينسب إليه، إذا كان غير عالم لا ينسب إليه، لا، وإنما على كلا التقديرين ينسب إليه الفعل، ولكنه تارة يكون قتلا عمديا وأخرى يكون قتلا خطئيا. أما في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة، خب أنا إحنا هذه الحالة الثالثة من أساسها قلنا بأن صحة هذا الضابط فيه غير واضح عندنا، ولكن قد يقول القائل بأنه إذا كان عالما فهذا يصير واضح، يخرج عن الغموض الذي كان فيه. مثلا شنو الأمثلة التي ذكرناها لهذه الحالة الثالثة؟ أمثلة التي ذكرناها هي أنه إما ألقى السهم رمى بالسهم وقبل وصول السهم إلى الهدف هبت رياح وخلت دفعت رجلا أمام هذا السهم، أو ألقى بصخرة بفعل بشريا متعمدا ألقى صخرة من أعلى الجبل وقبل أن تصل هذه الصخرة إلى الأرض هبت رياح ودفعت رجلا تحت الموضع الذي تلقى فيه الصخرة، فوقعت الصخرة على هذا الرجل بسبب هبوب الرياح. فعندئذ نقول بأنه قد يقول القائل بأنه إذا كان عالما بأنه ستهب الرياح، صحيح هو ليس هو الذي هبب الرياح، ليس هو الذي سبب هبوب الرياح، ليس هو الذي هيأ الجزء التكويني، هذا الجزء التكويني من العلة تحقق بهبوب الرياح لا بفعل من هذا الرجل، هذا الرجل لا دخل له أبدا من قريب أو بعيد، لا دخل له في تحقق هذا الجزء التكويني من العلة، ولكن كان عالما، إذا كان عالما بذلك ينسب إليه القاس. قد يقول القائل لأنه إذا كان عالما بذلك بالرغم من علمه بأنه سيتحقق هذا الجزء التكويني ألقى الصخرة أو رمى السهم، بالرغم من علمه بأنه سيتحقق الجزء الآخر من العلة لكن لا بدافع منه، لا بفعل منه، لا بفعل مباشر ولا بفعل غير مباشر منه. فهنا قد يقال بأنه مقتضى الفهم العرفي، مقتضى بني صدق العرفي لعنوان قتله من قتل شخصا بغير شنو الآية الكريمة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فكذا وكذا، هذا يصدق عليه عرفا، الصدق العرفي موجود، قد واحد يدعي هكذا.
ليش
صدق العرف؟
بلي ليش
صدق العرف
بعد؟ هو ليش
من
نكتة أخرى؟ نفس هو هذا العلم
يقول. أنا ما قلت نكتة أخرى، قلت بأنه هذا
تتفضلون تقولون عرفاً يعني نكتة أخرى مو نفس العامل نفس الشخص انتسام الفعل.
هو لم يحقق الجزء الآخر من العلة، من علة القاتل. علة القاتل حصلت بهبوب الرياح، العلة الجزء الثاني من العلة، هو فقط كان عالما
أحسن موجود علمه.
خب
بعد ليش نكتة أخرى؟
أقول هذا العلم يكفي لصدق، لأنه هذا لم يحقق الجزء الآخر من العلة ولا كان هو الجزء الأخير، فليش ينسب إليه؟ قد يقال بأن علمه يكون بديل عن فعل عن 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 تدخله في تحقيق الجزء الآخر. قد يقال
هذا العلم لا يكفي أنه كونه هو في تحقق شو اسمه تحقق هذا الجزء الأخير،
هو لم يحققه.
نعم هذا العلم،
هذا خلط بين الفعل وبين العلم بالفعل. يا شيخنا مرة سابقة هم أيضا ناقشتني بهالصورة، أكو فرق بين الفعل وبين العلم بتحقق الفعل، بين العلم بالفعل، تارة واحد هو الفاعل تارة ليس هو الفاعل، لكن هو عالم بهذا العمل الذي سيتحقق على يد غيره أو على يد عامل تكويني. العلم شيء والفعل شيء آخر، فإذا كان مجرد العلم يكفي لانتساب الفعل، إذن فعل الخمار بعلم من الله، إذن فعله فعل الله مو فعله هو. هذا الجبريين احيانا هكذا يستدلون، يقولون بانه انا اشرب الخمر بعلم سابق من الله، علمه الازلي تعلق باني اشرب الخمر، اذا ففعلي هذا فعل الله مو فعلي، اذا انا مجبور، انا مو فعلي، انا اذا 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 لم اشرب يعني فعل الله يصير جهل، فانا لازم اشرب حتى فعل الله ما يصير جهل. هذا خلط بين صدور الفعل وتعلق العلم. صدور الفعل من شخص شيء وتعلق علم بالفعل شيء آخر. قد يكون الفعل لشخص والعلم من شخص آخر تعلق به. أو الفعل يكون لعامل تكويني لا لشخص أصلا ولكن علم شخص تعلق به. هذا تعلق علمه به لا يعني أنه صار الفعل فعله. ما صار فعل فعله. الفعل لا زال هو فعل العامل التكويني مو فعله. ولكن تعلق علمه به. فهل يكفي لتعلق علمه به؟ قد يقال بأن هذا يعني صدق عرفي وهذا تعلق علمه به عرفان يعتبر بديلا عن ممارسة فعله فينسب إليه الفعل عرفان. لكن هذا أنا مو واضح عندي. ولكن هل أن ما قلناه سابقا ينافي هذا الدعوة؟ ما قلناه سابقا من أن العلم والجهل لا دخل لهما. هذا كان أحد الضوابط السابقة. قلنا بأن العلم والجهل بفعل معين لا دخل لهما في صدق انتساب الفعل إليه سلبا وإيجابا. مثلا لو أنه كان رمى باتجاه معين وما يدري بناء شجر تبين إنسان، هو رمى بناء شجر، رمى الشجرة بناء شجرة، فرمى الشجرة تبين أن هذه مو شجرة وأنما هذه إنسان واقف، فهو الذي قتله لكن عن جهل. هنا قلنا بأنه لا دخل للعلم والجهل. لا يمكن نقول بأنه إن كان عالما فهو القاتل، أما إذا كان جاهلا فليس قاتلا. لا، على كلا تقدر أنه قاتل. غاية الأمر أن العلم والجهل قد يدخل في كون القاتل خطأي أو شبه أو شبه عمدي، خطأي شبه عمدي أو لا، هل أنه آثم أو غير آثم يؤثر على هذه الأمور. أما بالنسبة إلى صدق انتساب القاتل إليه، على كلا التقديرين يصدق انتساب القاتل إليه، هو القاتل. غاية الأمر تارة يكون قتلا عمديا وتارة قتلا خطائيا أو قتلا خطائيا شبه عمديا، على بعض التفاسير للقتل الخطائي شبه عمدي. وعلى كل حال هنا أقول من يدعي في هذا البحث الأخير أنه في حال العلم بتحقق الجزء الآخر ينسب فعل النتيجة إليه، أما في حال عدم العلم بتحقق الجزء الآخر لا ينسب الفعل النتيجة إليه. هل أن هذا الدعوى رغم عدم وضوحه عندي، لكن هل ينافي ما ذكرناه سابقا في أحد الضوابط السابقة من أن العلم والجهل لا دخل لهما في صدق الفعل؟ أقول بالإمكان دفاعا عن هذا الرأي رغم أنه غير واضح عندي، ولكن دفاعا عن هذا الرأي بإمكان من يرى هذا الرأي أن يدافع عن نفسه ويقول بأن هذا لا ينافي ما ذكرناه سابقا، وذلك لأن ما ذكرناه سابقا من أن العلم والجهل لا دخل لهما في صدق انتساب الفعل إنما كان هذا الكلام في الفعل المباشر أو فعل غير المباشر، لا في الشيء الذي أصلا ليس فعلا له لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. الفعل إذا كان فعله إما بالفعل المباشر أو بالفعل التسبيبي أو جزء من عنده مباشر والجزء الآخر تسبيبي ما يخالف، هذا لا دخل لعلمه وجهله، سواء كان عالما أو جاهلا الفعل ينسب إليه لأنه فعله إما فعل مباشر أو فعل غير مباشر أو جزء من العلة فعل مباشر والجزء الآخر فعل غير مباشر. هذا مقبول أن العلم والجهل لا دخل لهما في صدق انتساب الفعل إليه. أما إذا كان الفعل أو أحد أجزاء أو أحد أجزاء علة الفعل أصلا ليس فعلا له، لا فعل مباشر له ولا فعل تسببي له، كما فيما نحن فيه في هذا الفرض الأخير، أنه إذا كان الجزء الأخير عامل تكويني حصل بهبوب الرياح، فهذا الرجل ليس هو الفاعل لهذا الجزء الأخير من العلة. الجزء الأخير من العلة حصل على يد عامل تكويني، هذا الرجل ليس فاعلا له. فهنا قد يقال بأنه بديل عن فعله عرفان علمه، وإن كان هذا فلسفيا باطل، وإلا لو كان فلسفيا صحيح لصح كلامه ذاك الجبري الذي يقول بأن فعلي هذا هو فعل الله، شربي للخمر فعل الله مو فعلي، لا فلسفيا هذا باطل. ولكن قد يقول القائل بأنه عرفان سيكون علمه بهذا العامل التكويني بديلا عن فعله له، فإن كان هو الفاعل كان ينسب إليه الفعل، الآن بديل عن الفعل صار عالما، إذا ما دام هو عالم بليك ما كان يجوز له أن يأتي بذاك الجزء الأول الذي هو فعل بشري، فما دام هو كان عالما بأحد الجزئين وفاعلا للجزء الآخر ينسب إليه الفعل، قد يقال هكذا. ولا يرد عليه الناقض بما ذكرناه سابقا، لأن ما ذكرناه سابقا من عدم دخالة العلم والجهل إنما هو فيما إذا كان فعله المباشر أو فعله غير مباشر، وهنا ليس هذا الجزء ليس لا فعله المباشر ولا هو فعله غير مباشر، وإنما هو عامل تكويني بهبوب الرياح. فهنا قد يقال بأنه العلم يتدخل عرفان، فإذا كان عالما به ينسب إليه الفعل، وإذا كان غير عالم به لا ينسب إليه الفعل. هذا يعني غاية ما يمكن أن يدافع عن هذا الرأي، ولكن مع ذلك أنا ليس واضحا عندي. على كل حال، فهذا الضابط إذا نعتبره من الضوابط الغير واضحة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.